أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق على الله أتوكل. الكلام فعلا في الفصل السابع، وهو الفصل الأخير، وهذا الفصل منعقد في بحث المعاد، في بحث المعاد. هذا الفصل فيه عدة مباحث. المبحث الأول هو اتفاق المسلمين على وجوب المعاد البدني. المبحث الثاني وجوب البعث عقلا لمن له أو عليه عوض. المبحث الثالث وجوب الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومن ذلك الصراط، الميزان، انطاق الجوارح، تطاير الكتب، الثواب والعقاب. ثم بعدها نختم هذا الكتاب في بحث وجوب التوبة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الكلام في الفصل السابع، قال العلامة الحلي رحمه الله: الفصل السابع في المعاد. هنا قد يأتي هذا السؤال: ما الدليل على ثبوته؟ العلامة قدس سره الشريف سيثبت المعاد من في أربعة أدلة، أو من أربعة وجوه، من أربعة وجوه. قال: اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني. اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني، هذا هو الدليل الأول أو الوجه الأول، وهو إجماع المسلمين على المعاد الجسماني أو المعاد البدني. ماذا قال؟ قال: اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني. والمعاد البدني أو المعاد الجسماني له عدة تعريفات يذكرون، يقولون: المعاد البدني هو الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن بعد التفرق، رجوع أجزاء البدن بعد التفرق ورجوعه إلى الحياة بعد الموت. أو رجوع الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة. بعد المفارقة. إذن هنا ذكر الدليل الأول على المعاد. قال: اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني، ولأنه شرع في الدليل الثاني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه لولاه، هذا هو الدليل الثاني، لقبح التكليف، وقبح التكليف ناتج عن أن عدم المعاد البدني يستلزم عدم العوض على المكلفين. إذا لم يوجد معاد بدني معناه لا يوجد عوض. هذا هو الوجه الثاني أو الدليل الثاني. قال: ولأنه ممكن، والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته فيكون حقا. هذا هو الدليل الثالث. ولأنه ممكن، والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته فيكون حقا. إذن هذا هو الدليل الثالث. أحسنت. إذن هذا هو الدليل الثالث. وهذا الدليل الثالث مرتكز على أمرين، مرتكز على أمرين. الأمر الأول كون المعاد البدني ممكن الوجود بالذات، ليس بمستحيل، ممكن الوجود بالذات. والأمر الثاني إخبار الصادق وهو النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده أهل البيت عليهم السلام بثبوته. نعم، البعض ناقش قال إخبار الصادق صلى الله عليه وآله كافٍ لضرورة أن المتيقن صدقه، وهو لا يخبر بثبوت ممتنع الوجود، وهو لا يخبر بثبوت شيء ممتنع الوجود. فلو كان المعاد ممتنع الوجود لما أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله، وإلا لزم اجتماع النقيضين. يعني نحن نقطع بصدقه صلى الله عليه وآله، ولكنه قد أخبر بشيء ممتنع الوجود، فيلزم كذبه صلى الله عليه وآله، وهذا محال. اجتماع النقيضين، صادق غير صادق، واضح؟ إذن عندما قال ولأنه ممكن والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته فيكون حقا، هذا هو الدليل الثالث على المعاد. قال: والآيات، هنا شرع في الدليل الرابع، والآيات الدالة عليه، أي على المعاد، والإنكار على جاحده، هذا هو الدليل الرابع. والآيات الدالة على المعاد والإنكار على جاحده. إذن هذا هو الدليل الرابع على المعاد، وهو دليل سمعي، لأنه قال والآيات الدالة عليه، أي على المعاد. ومن هذه الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شنو الجواب؟ ما هو الجواب؟ قل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في سورة ياسين الآية 78. إذن الدليل الرابع ماذا قال؟ قال والآيات الدالة عليه على المعاد والإنكار على جاحده. الذي يجحد المعاد هناك إنكار عليه، وهذا الإنكار نستكشفه من نفس هذه الآية. فهنا الآية التي ذكرناها تستنكر على المشكك بعدم المعاد البدني، عندما قال الله تبارك وتعالى ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا إنكار جاء بعظم. قال هل يحيي الله تبارك وتعالى عظم لأحد الأموات؟ هل يحييه هذا الذي هو كرميم؟ هل يحييه الله؟ نزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تقول له الآية أنت خلقت من التراب، أنت خلقت من الرميم، فالقادر على خلقك من شيء من تراب ألا يقدر أن يعيدك مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن هذه الآية استنكار. أما الآية الثانية تثبت المعاد، ماذا كان الجواب؟ قل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها بالمرة الثانية. إذن هذا هو المتن الذي ذكره العالم الجليل الحلي قدست نفسه الزكية. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري. أقول المعاد زمان العود أو مكانه. هنا قبل أن نطبق عبارة المقداد السيوري نحاول أن نشرح هذا البحث من الخارج، ثم بعدها نطبق هذه العبارة. إذن الكلام في الفصل السابع وهو المعاد، ونحاول أن نقدم مقدمة لكي نفهم ما ذكره الماتن والشارح في هذا الموضوع. المعاد هو الأصل الثالث من أصول الدين عند المسلمين، لأن أصول الدين عند المسلمين التوحيد، النبوة، المعاد، وهو الأصل الخامس من أصول المذهب الحق الإمامي الاثنى عشر: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. وهو من المباحث الواضحة، ولكن الإشكالات الفلسفية هي التي عقدت هذا البحث. ونحاول أن نذكر تمهيد فيه عدة أمور لهذا المبحث. الأمر الأول أن الباري تعالى خلق الإنسان لغاية، وهي قطعا وبلا ريب راجعة للإنسان وليس لله، وهي وصوله إلى الكمال اللائق بالإنسان وليس الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق للباري تعالى فقط وفقط، وإنما الغاية هي وصول الإنسان إلى الكمال الذي يليق به. وهذا يتحقق بمرحلتين، وهذا يتحقق بمرحلتين. المرحلة الأولى بالعبادة، بدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمرحلة الثانية الوصول إلى اليقين، الوصول إلى اليقين بدليل قوله تعالى: واعبد ربك حتى أحسنتم يأتيك اليقين. واليقين هو الكمال اللائق بالإنسان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الإنسان حتى يصل إلى هذه الغاية لا بد أن يمر بمراحل أو بعوامل قد تصل إلى خمسة. ما هي هذه العوالم؟ أولاً عالم الذر، ثانياً عالم الأرحام، ثالثاً عالم الدنيا، رابعاً عالم البرزخ، خامساً عالم الآخرة. إذن الإنسان حتى يصل إلى هذه الغاية لا بد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى هي عالم الذر، ونتوقف هنا قليلا لتوضيح المقصود بعالم الذر. عالم الذر باختصار هو العالم الأول في خلقة الإنسان، كما يقول بعض العلماء، وهذا العالم يختلف عن عالمنا هذا. في هذا العالم، أي عالمنا هذا، قد اطلع الإنسان في هذا العالم، أي عالم الذر وليس عالمنا هذا، عالم الذر، في عالم الذر قد اطلع الإنسان والتقى بجميع الخلائق، وكذلك جميع ما سيمر به من خير وشر وغير ذلك، وقد وردت الإشارة إلى ذلك وليس تصريحا، وردت الإشارة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في سورة الأعراف لعله 172. إذن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، 172، ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولكن نزلوا إلى الأرض فكفروا بالله وعبدوا الأصنام وعبدوا البشر، النمرود وفرعون وغيرهم، وعبدوا الشمس وعبدوا الشيطان. إذن قد يتساءل الإنسان: أين كان هذا الخطاب؟ متى قال لنا الله تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ الجواب في عالم الذر. إذن الكل شهد لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، ولعلي عليه السلام بالإمامة كما وارد في الروايات، ولكن بحثنا ليس هذا. واضح؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذا الله تبارك وتعالى عندما خاطب نبيه ماذا قال له؟ فذكر إنما أنت بمذكر. إذن ذكرهم يا رسول الله بما شهدوا به بعالم الذات. ما الأدلة على ذلك؟ البعض يستدل بهكذا أدلة، يقول نحن في عالم الدنيا قد يحصل للإنسان من الشعور ببعض الوقائع التي يواجهها لأول مرة في الحياة الدنيا، وكأنه قد واجهها من قبل. يعني بعض الأحيان يحصل شعور عند الإنسان، يحصل موقف معين عنده فيلتفت وكأنه هذا الموقف معاد عليه، وكأنه قد مر عليه من قبل ذلك. أو لا، شعور بعض الناس تجاه البعض الآخر بالمحبة، أنه شخص عندما يرى فلان يشعر بأنه يحبه ولا يعرف سبب لهذه المحبة، أو لا يشعر ببغضه من دون علاقة سابقة، يقول هذا الشخص لا أرتاح إليه، لا أحبه، لماذا؟ لا يعرف السبب. وهذا يؤيده الحديث، هذا دليل على أن هذه الأرواح قد التقت هناك في عالم الذر. هذا المعنى يؤيده الحديث الشريف أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف ائتلف، وما تناكر اختلف. يعني من خلال سياق الحديث الشريف ومن خلال السؤال المتقدم عليه، بحسب الرواية نستنتج، بحسب الرواية نستنتج أن هنالك حذفا في الحديث. يعني تكملة الحديث هكذا: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف. ائتلف أين؟ في عالم الدنيا. وما تناكر منها في عالم الذر اختلف في عالم الدنيا. هذا هو باختصار عالم الذر. العالم الثاني هو عالم الأرحام، عندما يكون الإنسان في رحم أمه. العالم الثالث عندما يخرج من رحم أمه إلى عالم الدنيا. العالم الرابع عندما يموت وينتقل إلى عالم البرزخ. والعالم الأخير بعد عالم البرزخ هو عالم الآخرة، هو عالم الآخرة. هذا هو بيان الأمر الثاني، أن الإنسان حتى يصل إلى هذه الغاية المقدسة وهي اليقين لابد أن يمر بعوالم خمسة. الأمر الثالث، الأمر الثالث لبيان الموت الذي يعتبر أو يعتبر هذا الأمر نهاية عالم. الموت يعتبر نهاية عالم وبداية عالم آخر، نهاية عالم الدنيا وبداية عالم البرزخ. وهذا له علاقة بالمعاد، وهذا له علاقة بالمعاد. ماذا يقصد بالموت؟ الجواب: الموت من المفاهيم التي ورد عليها الكثير من الإشكالات، بعضها قد صدر من البسطاء، وبعضها الآخر قد صدر من العلماء، وأكثرها أي وأكثر هذه الإشكالات يرجع إلى الخطأ في تفسير الموت وحقيقته. منها، أرجو الالتفات، من هذه الإشكالات قالوا الموت هو فقد الحياة وآثارها من الشعور والإرادة. الموت ما هو؟ هو فقد الحياة وآثار الحياة من الشعور والإرادة. ما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم قوله تعالى في أصنام الجاهلية: أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، فالأصنام ليس لها شعور والأصنام ليس لها إرادة. وهنا قد يرد إيراد، وهنا قد يرد إيراد أن هذا التفسير غير مقبول. لماذا؟ لأنه ورد أن الميت يسمع، أجلكم الله، خفق النعال، صوت النعال، فكيف يكون بلا شعور وبلا إرادة؟ وأن الميت يسمع كما ورد في الرواية خفق نعال المشيعين الذين يشيعونه، ويسمع من يزوره، إذن عنده شعور. وليس الموت فقدان الحياة وفقدان الشعور وفقدان الإرادة. ما الدليل على هذا الإيراد؟ ما الدليل عليه؟ الدليل ما جاء حول زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لشهداء بدر، وقوله لهم مخاطبا لعله الكفار شيبة وعتبة، عندما خاطب شهداء بدر ثم خاطب أولئك الكافرين، أولئك الكافرون، قال: يا شيبة، يا عتبة، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فقيل له: يا رسول الله، إنهم أموات. فقال لهم صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون أحسن منكم، ما أنتم بأسمع منهم ولما أقول، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. وكذلك ما جاء في خطاب أمير المؤمنين لطلحة في معركة الجمل عندما خاطبه وغيرها. إذن فلو كان الموت على هذا التفسير هو فقدان الشعور والإرادة، فكيف يخاطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام الموتى؟ هذا هو التفسير الأول والإيراد الذي عليه. التفسير الثاني، ومنها أي من تفسيرات الموت، قالوا الموت هو مفارقة النفس للبدن، الموت هو مفارقة النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبيري، بانقطاع تعلقها التدبيري. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن البدن عبارة عن هيكل مادي، البدن عبارة عن هيكل مادي، ونتيجة للعلقة الموجودة بينه أي بين البدن وبين الروح، فإن الروح تحرك البدن، فإن الروح تحرك البدن، وهذه العلقة تنتهي وتتلاشى بالموت. فعندما يموت الإنسان يحصل افتراق بين النفس والبدن، فيفقد البدن الحركة، فيفقد البدن الحركة. وهنا ملاحظة، هذا التفسير مقبول أكثر من الأول ويفهم، ولكن يفهم منه أن الإنسان مركب من أمرين، يفهم منه أن الإنسان مركب من أمرين، من روح أي نفس، ومن بدن. من روح أي نفس ومن بدن، لكن حقيقة الإنسان في الروح وليس في البدن، حقيقة الإنسان في الروح، أما البدن فمجرد قشر، البدن مجرد قشر، ويمكن الاستدلال عليه بأكثر من دليل. الدليل الأول قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن المراد في هذه الآية هو إرجاع الإنسان إلى ربه. فهنا نسأل، لماذا كان الخطاب للنفس؟ يا أيتها النفس لا غير، لم يكن الخطاب للبدن. فهذا دليل على أن حقيقة الإنسان إنما هي الروح. واضح هذا المعنى؟ ومنها أي الدليل الثاني على أن حقيقة الإنسان الروح وليس البدن، أن البدن يتلاشى في القبر، والأخبار الواردة أن الإنسان إذا نزل في قبره نزل ببدن برزخي وليس بهذا البدن، عندما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ينزل ببدن برزخي، مما يدل على السؤال في القبر، أنه سيسأل من قبل الملائكة عن أعماله، وبالتالي إما نعيم أو شقاء، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فهذا السؤال الذي يتوجه إلى هذا الإنسان في القبر يتوجه إليه بما هو روح، بما هو روح. هذا هو التفسير الثالث للموت. أيضا من تفسيرات الموت، قالوا الموت هو الانتقال من دار إلى دار أخرى، وهذا التفسير قد أخذ من قول لأمير المؤمنين عليه السلام، أيها الناس إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تتناقلون. وكذلك قول الإمام الحسين عليه السلام، ما الموت إلا قنطرة، ما الموت إلا قنطرة. إذن انتقال على هذا التفسير الثالث للموت، انتقال من دار إلى دار أخرى. ومن هذا يتبين أن الموت ليس بإعدام للإنسان، بل أن حقيقة الإنسان باقية رغم هذا الانتقال الحاصل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فكان في العالم الأول وهو عالم الذر، ثم انتقل إلى عالم الأرحام، ثم انتقل إلى عالم الدنيا، ثم ينتقل إلى عالم البرزخ، ثم ينتقل إلى عالم الآخرة. فإذا بقاء وخلود لا فناء. هنا من خلال ما تقدم نكتشف في هذه النقطة، والتي هي في غاية الأهمية، هي إعادة المعدوم، وهذا هو الأمر الرابع، إعادة المعدوم. إذن الأمر الرابع، إذا عدم الشيء إعداما محضا، يأتي السؤال: هل يمكن إعادته أو لا؟ هل يمكن إعادته أو لا؟ الجواب قولان، الجواب قولان. القول الأول لأكثر المتكلمين قالوا بالجواز، قالوا بالجواز. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: استدلوا بالأدلة المثبتة للميعاد، استدلوا بالأدلة التي تثبت المعاد. قالوا أن المعاد إعادة للإنسان المعدوم، وقد وردت في هذا المجال آيات وأحاديث كثيرة، ظنا منهم أن المعاد إعادة للمعدوم، وأن الموت، أرجو الالتفات هنا مناقشة، وأن الموت إعدام للإنسان. هم يتصورون الموت إعدام للإنسان ثم بعدها إعادته من جديد. هذا هو القول الأول للمتكلمين أو أكثر المتكلمين. القول الثاني للحكماء وبعض المتكلمين، للحكماء وبعض المتكلمين قالوا بعدم الجواز، قالوا بعدم الجواز. واختلفوا في أمر ثانوي، هو هل قضية عدم إعادة المعدوم أمر بديهي أو نظري؟ قالوا: لا يجوز إعادة المعدوم، لا يجوز إعادة المعدوم، لأنهم يتبنون أن الإنسان بالموت لا يعدم، وإنما ينتقل من عالم إلى عالم آخر. فاختلفوا في أمر آخر وهو عدم إعادة المعدوم، هذا أمر بديهي أو نظري؟ فعلى الأول، أي عدم إعادة المعدوم أمر بديهي، المعدوم لا يعاد من جديد، إذن إذا كان أمرا بديهيا فلا حاجة للاستدلال عليه، أمر بديهي واضح، والبديهي لا يحتاج إلى استدلال. على الأمر الثاني، عدم إعادة المعدوم الذي تبنوه، عدم إعادة المعدوم نظري، قالوا: إذا كان نظري فأشهر الأدلة هو أن المعدوم، أرجو الالتفات على الرأي الذي يقول أن الإنسان بعد الموت يعدم ثم يعاد، وليس على الرأي الذي يقول أن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم آخر. فأرجو التفريق. قالوا أن المعدوم لو جاز إعادته للزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، يعني كان موجود ثم عدم ثم وجد، فهنا يتخلل العدم بين الشيء ونفسه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد موجود معدوم، وهذا هو اجتماع النقيضين، وهذا هو اجتماع للنقيضين. واضح هذا المطلب؟ نأتي إلى أيضا تقديم مقدمة مهمة وبحث جديد، ثم بعدها نطبق العبارة. في تفسير المعاد، كيف فسر المعاد؟ المعاد اسم على وزن مفعل، المعاد اسم على وزن مفعل، وهذا الوزن إما وإما، وهذا الوزن إما وإما، إما أن يراد منه اسم الزمان فيكون زمان العود وهو يوم القيامة، فعندما أقول المعاد أريد يوم القيامة، وإما أن يراد منه اسم المكان، وإما أن يراد منه اسم المكان فيكون مكان العود، المعاد هو مكان العود وهو مكان الآخرة. أقرب لك المعنى بمثال: مقتل، مقتل تارة من يراد منه زمان القتل وهو عاشوراء، مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وتارة يراد منه مكان القتل مقتل وهو كربلاء، وهو كربلاء. هنا نسأل المتكلمون ما هو اصطلاحهم، ما هو اصطلاح المتكلمون؟ المتكلمون قالوا المراد بالمعاد لا اسم الزمان ولا اسم المكان، لا اسم الزمان ولا اسم المكان، بل المراد المعنى المصدري، بل المراد المعنى المصدري، وهو رجوع الشيء إلى مكانه الأول، وهو رجوع الشيء إلى مكانه الأول. وفي المعاد قولان، وفي المعاد قولان: قول راجح وقول مرجوح، قول راجح وقول مرجوح. القول الراجح هو رجوع الأرواح إلى أبدانها وتعلقها بها، رجوع الأرواح إلى أبدانها وتعلقها بها، هذا القول الراجح. وقول مرجوح وهو اتحاد الروح مع البدن، اتحاد الروح مع البدن وفنائها بالموت، أي فناء الروح بالموت، فالموت معناه فناء للروح.
أكرر هذين القولين. القول الأول الراجع وهو رجوع الأرواح معناه انتقال، على هذا القول الأول انتقال، فالروح لم تعدم وإنما انتقلت من عالم الدنيا إلى العالم الآخر. فإذا المعاد ما هو؟ رجوع تلك الأرواح إلى أبدانها وتعلقها بها. القول المرجوح هو اتحاد الروح مع البدن وفناء الروح بالموت، وهذا القول قد ذهب إليه الشارح المقداد السيوري رحمه الله عندما عرف المعاد. ماذا قال؟ قال ارجع معي إلى عبارة المقداد السيوري، لسنا الآن بصدد تطبيق العبارة ولكن محل الشاهد. قال أقول المعاد زمان العود أو مكانه، والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام. ماذا قال؟ ماذا قال؟ الوجود الثاني. معناه أن هذه الأرواح كان لها وجود أول ثم عدمت ثم بعدها لها وجود ثاني. أي أن المقداد السيوري رحمه الله ذهب إلى فناء الروح، وعند عودة الأجسام ترجع هذه الأرواح، وعند عودة الأجسام ترجع هذه الأرواح، بخلاف القول الأول الراجح. بخلاف القول الأول الذي ذهب إلى عدم فناء الروح، إلى عدم فناء الروح، بل أن العلقة بين الروح والبدن قد تلاشت بالموت ثم عادت في المعاد، ثم عادت في المعاد. هذا مطلب. مطلب آخر، كم بقي عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت. المطلب الثاني إن شاء الله سنبين ما هي أدلة وجوب المعاد. أرجو الالتفات، أقول وجوب لم أقل ما هي أدلة المعاد، قلت ما هي أدلة وجوب المعاد. هذا المطلب إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم، ثم بعدها بلي، وسنذكر في هذا المطلب ستة أدلة، ستة أدلة لوجوب المعاد، ثم بعدها نطبق عبارة المقداد السيوري رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.